العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الكرام، في الربع الأخير من هذه الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وقبلها نتابع شأنين، أحدهما عن جولة تراخيص جديدة لتطوير حقول الغاز، والثاني عن مطالبات معلمي إقليم كردستان بتغيير قانون انتخاب اتحادهم. أما الآن فأترككم مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: تسريب لوثائق حرب العراق وأنباء عن تحول ولاءات الصحوة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كشف تقرير إعلامي في الولايات المتحدة أن أعدادا من عناصر مجالس الصحوة انضموا في الشهور الأخيرة إلى تنظيمات عراقية مسلحة. ونقل التقرير المنشور في نيويورك تايمز الأحد عن مسؤولين أمنيين وسياسيين أنه على الرغم من عدم معرفة هذه الأعداد بدقة، فإن المئات ممن وصفوا بالمقاتلين المنضبطين الذين اكتسب العديد منهم دراية واسعة عن العسكرية الأمريكية عادوا كما يبدو إلى صفوف القاعدة في بلاد الرافدين بحسب تعبيره. كما نسب التقرير إلى مسؤولين القول إن العديد من مقاتلي الصحوة الذين يستمرون في تسلم رواتب من الحكومة العراقية والذين يقدر عددهم بالآلاف يساعدون التمرد بشكل سري على حد تعبير نيويورك تايمز. وأضافت الصحيفة البارزة أن الدافع وراء هذا الانشقاق يعزى جزئيا إلى إحباط المقاتلين من الحكومة الحالية، والتي يقول أعضاء الصحوة إنها عازمة على سحقهم، إضافة إلى تعرضهم لضغوط من القاعدة. وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة النزوح منذ انتخابات آذار البرلمانية غير الحاسمة التي تركت السنة غير واثقين من الاحتفاظ بما كان لديهم من نفوذ سياسي ضئيل، الأمر الذي يبدو أنه وفر فرصا جديدة للقاعدة كي تجتذب المقاتلين ثانية إلى صفوفها بحسب تعبيره. وجاء في التقرير أن تبديل ولاءات أعضاء الصحوة يشكل تهديدا جديدا لتحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي الهش في العراق أثناء الأزمة السياسية المتواصلة، وفي الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة لسحب جيشها في العام المقبل. وفي تحليله لما أوردته نيويورك تايمز، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
بداية التعليق على ما نشر في الصحيفة الأمريكية حول موضوع الصحوات يدفعنا إلى تحليل هذا الموضوع من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول بالسياسة الأمريكية في ذلك الوقت، وهي أعتقد كانت سياسة تكتيكية لم تدخل في الإطار الاستراتيجي للمشروع الأمريكي وانعكاساته على هذا المشروع في العراق تحديدا وعلى علاقاته مع دول جوار العراق. لذلك كانت العلاقة بين الأمريكيين والصحوات التي نشأت كانت فقط لاستيعاب الشارع العراقي، وتحديدا العلاقة بين الأمريكيين والعشائر العربية في العراق. أما الوجهة الأخرى وهي المتعلقة بالصحوات، فأعتقد أن الصحوات أيضا تعاملوا مع الأمريكيين من باب المصالح المشتركة، وكان تعاونهم نتيجة ضعف تنظيم القاعدة والخسائر التي تكبدها عناصر القاعدة، وربما أيضا اختلاف وجهات النظر بين مشروع تنظيم القاعدة في ذلك الوقت وأحلام الصحوات المرتبطة بالعشائرية والحكم ووجودهم في العراق. أما الوجهة الثالثة فهو التغير الحالي، وأعتقد أن هذا التغير الحالي لا يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمني العراقي، نظرا إلى القوة التي تتمتع بها الحكومة المركزية اليوم وفي المستقبل في العراق، ونتيجة التوافقات الإقليمية على نجاح الحكومة العراقية، خوفا من تفجر الوضع من جديد في العراق وتمدده إلى دول جوار العراق. لذلك الصحوات وتغير مواقفها اليوم تجاه القاعدة أو تجاه أي طرف آخر إقليمي لا يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع الأمني، إنما سوف يكون له انعكاس على الوضع السياسي وربما تحالفات داخلية في انتخابات أو في مقاطعة انتخابات في مراحل مقبلة في العراق.
المعلومات التي أوردتها نيويورك تايمز تتزامن مع النشر المرتقب لوثائق سرية عن حرب العراق على موقع ويكيليكس الألكتروني ابتداء من الاثنين على الأرجح. وأعلن في واشنطن أن وزارة الدفاع الأمريكية كلفت فريقا من المدققين لتقييم العواقب المحتملة لنشر نحو 400,000 وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق. وكان موقع ويكيليكس اكتسب شهرة عالمية وإعلامية واسعة إثر نشره في أواخر تموز نحو 77,000 وثيقة سرية ومفصلة عن حرب أفغانستان، تضمنت معلومات عن الضحايا المدنيين والصلات المفترضة بين باكستان والمتمردين. لكن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ذكر في أحدث تصريحات نشرت الأحد أن تلك الوثائق لم تكشف معلومات حساسة، ولكنها قد تعرض الأفغان الذين يتعاونون مع الولايات المتحدة للخطر، مضيفا أن التقييم المبدئي لا يقلل بأي حال من الخطر على الأمن القومي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن ملاحظات غيتس وردت في سياق رسالة بعثها في 16 من آب إلى السناتر كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد ديفيد لابان صرح الجمعة بأن فريق المدققين كلف تقدير التأثير المحتمل لنشر الوثائق السرية التي سربت عن حرب العراق، داعيا ويكيليكس إلى إعادتها إلى صاحبها الشرعي أي الجيش الأمريكي. الباحث رزق تحدث لإذاعة العراق الحر عن مسألة تسريب وثائق سرية عن الحرب قائلا:
تحليل موضوع يعني السرية العسكرية وينعكس سلبا على هذه السرية العسكرية وعلى الأعمال العسكرية يجب التدقيق جيدا به. وأعتقد أن البنتاغون إذا قام بتشكيل لجنة للبحث بهذه الوثائق فأعتقد أن هذه اللجنة سوف تتخذ إجراءات يمكن أن تكون على مستويات ثلاث. المستوى الأول تصنيف الوثيقة التي يتحدث عنها موقع ويكيليك، هل هي وثيقة حقيقة سرية أو هل هي تعني نشاط الجيش الأمريكي وأعماله العسكرية ونشاطه الأمني، أو هل هي وثيقة جرى تصنيفها سرية فقط للدعاية الإعلامية. أما على المستوى الثاني فهو بطبيعة الحال هناك نشاط لأجهزة أمنية وأجهزة استخبارات دولية تحاول اختراق الساحات والصراعات وتحاول تسريب هذه الوثائق لفضح ولكشف الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي أكان في العراق أو في أفغانستان. وهناك مصالح ربما سياسية واقتصادية وراء تسريب مثل هذه الوثائق إذا ما صنفت وثيقة حقيقية. أما المستوى الثالث فهو هل يمكن أن اعتبار هذا الموقع الذي يسرب هذه الوثائق فقط للشهرة الإعلامية وللاستفادة الاقتصادية المادية، أم أنه نتيجة ربما تخفيف من احتقان وبداية لتسريب هذه المعلومات تحضيرا لأجواء في المستقبل يمكن أن تشكل أرضية لحوار وربما لتسريب بعض التفاهمات بين القوات الأمريكية في العراق أو في أفغانستان وحوارها مع دول جوار العراق، بما يعزز الشفافية في هذا الحوار وربما يفتح في مجال للطرف الآخر الذي يحاور القوات الأمريكية بوضع استراتيجيات ربما كان الهدف منها إلهاؤه أو حتى وضع بعض المستندات التي تشكل خلفية خاطئة في المباحثات التي يجري الأعداد لها أكان في العراق أو في أفغانستان.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. في غضون ذلك أظهرت حصيلة جديدة لضحايا العنف في العراق مقتل نحو 77,000 عراقي بين كانون الثاني 2004 وآب 2008، ونقل عن هذه الحصيلة التي نشرت على موقع عسكري أمريكي أن 63,185 مدنيا عراقيا و 13,754 عنصرا في قوات الأمن العراقية قتلوا خلال تلك الفترة، كما جرح 121,649 عراقيا، فيما قتل 3,592 جنديا من الائتلاف و 30,068 جرحوا أثناء الفترة نفسها. وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية إنه يجهل ما إذا كانت هذه الحصيلة تشمل المتمردين الذين قتلوا في العراق، موضحا أن هذه الوفيات قد تكون ناتجة عن عمليات لقوات الائتلاف أو القاعدة أو غيرها من جماعات المتمردين. وفي تعليقه على الحصيلة أشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد أحمد الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني خلال العامين المنصرمين.
بلغة الرقم هو احنا اعتبارا من 1/8، من 1/8 فعلا بعض القوات العراقية هي المسؤولة عن ملف الأمن بشكل كامل. هسه الأوضاع لحد الآن احنا جايين نسير اكو في تحسن، أوضاع جيدة يعني الثامن والتاسع وهاي السنة الأخيرة يعني شيء جيد، يعني اكو تقدم واكو عمل واكو استنهاض للهمم، اكو قبض واكو مسك واكو كذا واكو تقدم على كافة الصعد من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ومن ناحية إداء واجبات الأجهزة الأمنية، عمل وسباق مع الزمن وعمل وبكفاءة أهم. وانت تصور لحد الآن بالرغم من أسكنة المعلقين استحاب الأمريكان وحتى أكو خلل يعني باعتبار الحكومة ما مشكلة، ولكن الوضع الأمني على في تحسن وماشي الأمور. هذا اختبار للعراق، اختبار جدي يعني.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي. من جهته صرح الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لإذاعة العراق الحر
أيضا مع هذا العدد يوجد عدد من الجرحى ومن المعاقين، تم الآلاف أيضا من الأطفال وتغمل الآلاف من النساء، إذن هو رقم انعكس على الواقع الاجتماعي العراقي بشكل واضح، والحكومة العراقية جادة بمعالجة ما حدث من انعكاسات حول هذا الموضوع، وتم قرار القانون رقم 20 سنة 2009 لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية حتى إذا كانت نتيجة خطأ من قبل القوات المتعددة أو من قبل القوات العراقية والذين لم يكونوا مشمولين سابقا يعني قبل 2009، أيضا تم شمولهم من خلال التعويض وأيضا منحهم التقاعد لذويهم ومكنهم من الاستمرار في المعيشة وحفظ كرامتهم.
الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين. وفي تفسيره لتضارب أعداد ضحايا العنف في البيانات التي تنشر بين الحين والآخر قال الباحث رزق:
كان عدد القتلى الذين سقطوا بين عام 2004 وعام 2008 والاختلاف في تسمية و الأعداد التي يمكن الاختلاف بين موقع وموقع يتابع هذا الموضوع والذي يصنف عدد القتلى والشهداء، أعتقد يجب الحديث أن خلال فترة عام 2005 و2006 كان عدد الذين سقطوا من خلال العنف المذهبي ومجموعات الجريمة المنظمة هو العدد المرتفع، وربما ذلك كان مرتبطا بصراع إقليمي دار على الأرض العراقية. وأعتقد أن عام 2007 و2008 بعد أن جرى حديث عن حوار ومباحثات حول الشأن العراقي بين دول جوار العراق انخفض هذا العدد، لذلك أعتقد أن عدد الشهداء والقتلى الذين سقطوا في العراق نتيجة أعمال العنف يجب تصنيفها أيضا بين من سقط شهيدا بريئا غير معني بالصراع وبين من كان يشكل أداة للصراع الإقليمي والدولي في العراق. وكل الأعداد التي يمكن الحديث عنها تتراوح بين 77,000 أو 100,000، أعتقد أن لا يجب الحديث عن موضوع العنف المذهبي والطائفي الذي طال الشعب العراقي من ناحية الأرقام، إنما يجب تصنيف هذه الأرقام للتفريق بين الأبرياء ومن كانوا معنيين بهذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. من جهته دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري الحكومة المقبلة إلى رعاية أفراد أسر ضحايا العنف.
أناشد يعني الحكومة القادمة بأن تضع تعويض أو مساعدة تلك العوائل تلك الشهداء من العراقيين بدون استثناء أو بدون النظر على الدين أو الحزب أو القومية إلى آخره، كعراقي يعوضون ويعوضوهم بشكل جيد وفي مقدمة أولويات برنامجهم الحكومي القادم.
النائب عادل برواري متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من السماوة كتب المستمع عبد الله فليح يقول: أني مريض بفتحة بالقلب ومحتاج المساعدة مالية لإجراء عملية والحكومة ما ساعدتني أبدا.
ماجد من البصرة بعد التحيات يتساءل: هل هناك فرص للحصول على سلفة؟ ما هو النظام المتبع للحصول على السلف من خلال الدوائر أو المصارف؟ أرجو من أحد مراسليكم أن يسوي تقرير للمستمعين وشكرا.
من السماوة كتب المستمع أبو يقين يقول: العراق محكوم بقانون الدولة وعرف العشائر وأحكام الدين، وهذه هي الازدواجية التي يعيش في ثناياها الإنسان العراقي. المستمع أزهر من بيجي يتساءل في رسالته القصيرة جدا: ليش رسائلي مهملة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير ثم تتابعون مشروعا لإنشاء بلدية بغداد الكبرى كحل للتقاطعات بين عدة جهات مختصة في العاصمة.
تحب تدلع لا تمل كلها تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع
لا تمل كلها تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع ورد نجيب الورد، تقول اللون احمر ما اريده تزعل وندوس بالخد ندلعها نخليها سعيده. تطلب ورد نجيب الورد، تقول اللون احمر ما اريده تزعل وندوس بالخد ندلعها نخليها سعيده. تحب تدلع لا تمل كلا تشبع، خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع
الأحشام تعلي الموسيقى وتتجنن تعرف كيف تغازل روح تلعب بإحساسي وتتفنن يجي الليل تولع شم تعلي الموسيقى وتتجنن تعرف كيف تغازل روح تلعب بإحساسي وتتفنن يجي الليل تولع شم ايش قد تحب تتدلع لا تملت كلها تشبع تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولع ايش قد تحب تتدلع.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعي الكرام، قال مسؤولون إن حالة من الفوضى تسود العلاقات بين مجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد. الطرفان يعتقدان أنهما يملكان جميع الصلاحيات، مما يؤدي إلى تقاطع في هذه الصلاحيات. ومن هنا جاءت فكرة طرح مشروع بغداد الكبرى، والهدف هو تحديد الجهة التي تملك الصلاحيات الرئيسية في العاصمة وتملك حق اتخاذ القرارات دون مقاطعة من جهة أخرى. معكم سعد كامل.
تدارس مجلس محافظة بغداد مشروعا مقترحا يخطط لاستحداث بلدية بغداد الكبرى كجهة قطاعية تنفيذية حكومية تقدم الخدمات البلدية في العاصمة وتخضع للسلطة والصلاحيات الإدارية والقانونية للحكومة المحلية في بغداد. ذلك المشروع الذي من المؤمل أن يرفع إلى مجلس النواب قريبا يهدف لإزالة حالة الفوضى والإرباك الحاصل مع أمانة بغداد التي لا تعترف حتى اللحظة بالدور الرقابي والتشريع لمجلس بغداد بحسب مسؤول لجنة الإعلام في حكومة بغداد المحلية عباس علاوي.
بلدية بغداد الكبرى انطرح من قبل مجلس محافظة ومحافظة بغداد، مقترح من مجموعة مقترحات معروضة على مجلس رئاسة الوزراء وبانتظار البرلمان الجديد لإقراره. تعتبر أمانة بغداد واحدة من بلديات بغداد الكبرى يكون تابعة لمحافظة بغداد، وبإمكان مجلس محافظة بغداد تعيين أو تغيير مدير بلدية حال بقية الدوائر البلدية. وهناك مجموعة مقترحات من ضمنها أن تتوسع أمانة بغداد، وإحنا كحكومة محلية حقيقة وضعنا لجنة لدراسة وضع العاصمة باعتبارها جزء لا يتجزأ من محافظة بغداد تحت صلاحية مجلس محافظة بغداد، سواء كان الموجود حاليا أو اللي راح يجي بعد 4 سنوات.
وأضاف عليوي أن استحداث بلدية كبرى لبغداد لابد وأن يسبق بسن قوانين للعاصمة تنسجم مع ما جاءت بها مضامين الدستور.
وحقيقة هي بغداد يحتاج لها إلى قانون. أنت تعرف الدستور في أحد المواد مالته يقول بغداد عاصمة العراق وتنظم بقانون. حاليا بغداد غير منظمة بقانون، فلذلك أكو تداخل في الصلاحيات مما أثر سلبا على تقديم الخدمات. هو القانون راح يحدد يا أما أمانة ومن المسؤول على الأمانة، يا أما بلدية ويعتبر مجلس محافظة مسؤول عليه. لابد من وضع قانون للعاصمة بغداد.
غياب القانون عن العاصمة ماذا عطل؟
غالبية القرارات اللي تصدر من مجلس محافظة بغداد تأخذ بنظر الاعتبار من قبل أمانة بغداد، لكنها غير ملزمة باعتبار هو تابع للحكومة الاتحادية إلى مجلس رئاسة الوزراء، مو من صلاحية مجلس محافظة أن يصدر قرارات أن يصدر تشريعات. حقيقة هاي سببت إرباكات بالعمل. هو حتى قانون 21 قانون المجالس المحافظات أعطى صلاحيات المجالس المحافظات، إلا أن بغداد بقت مبهمة لأن غير منظمة بقانون، فما من حق مجلس محافظة أن يتدخل في الشؤون الخاصة في بغداد.
ومنذ نهاية العام الماضي والعلاقة الإدارية بين أمانة بغداد ومجلس المحافظة تشهد حالة من التوتر والقطيعة، لجأ على أثرها كل من الطرفين في محاولة لترطيب الأجواء إلى إبرام وثيقة تفاهم مشتركة عدها عضو مجلس محافظة بغداد عبد الكريم البصري اتفاقا حكوميا مؤقتا لن يتمكن من إنهاء حالة الفوضى الإدارية بين المؤسسات الحكومية التي تتقاطع مع الصلاحيات القانونية لمجلس بغداد من دون الإسراع بسن قانون للعاصمة.
تجربتنا الحديثة في الحكومات المحلية قطعا تنتج تحديات من خلال العمل، ويفترض معالجة هذه التحديات بتصحيح اتجاه البداية بطريقة التفكير، وهي بسن القوانين الناظمة للعمل. باكر يجي أمين مثلا غير مسجم مثلا مجلس المحافظة، شو ننظم العلاقة؟ العلاقة فيها فراغ قانوني، يفترض ملأ بالسرعة المناسبة، ويفترض من أن يكون من أول أولويات البرلمان القادم. هذا موضوع خطر، وإذا استمرينا به أعتقد هو استمرار بخطأ.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، زار السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري محافظة أنبار، والتقى المسؤولين المحليين، وعبر عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، كما ناقش عددا من القضايا الاستثمارية التي أشار المسؤولون المحليون إلى أهميتها للنهوض بواقع الأنبار. معكم أحمد الهيتي.
قال السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري أن بلاده ترغب في تشكيل حكومة عراقية شاملة تضم جميع الأحزاب الفائزة في العملية الانتخابية بما فيها القائمة العراقية التي حصلت على عدد كبير من الأصوات، متمنيا أن تكون الحكومة الجديدة بعيدة عن التأثيرات الخارجية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الأنبار، حضره الجنرال لويد أوستن قائد القوات الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى محافظ الأنبار قاسم محمد ورئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي.
نأمل في أن تتشكل في العراق في أسرع وقت ممكن حكومة ممثلة وجامعة ومسؤولة. تعبير جامعة يعني أن تمثل جميع الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، ويشمل ذلك قائمة العراقية التي حازت أغلب الأصوات في هذه المحافظة.
من جهته، طالب محافظ الأنبار قاسم محمد من الحكومة الأمريكية بضرورة دعم المحافظة، متمنيا أن يوفق جيفري في تحويل العلاقة بين العراق وأمريكا من علاقة عسكرية إلى علاقة تعاون مشترك يضم جميع النواحي على حد تعبيره.
نحن بحاجة إلى دعم سعادة السفير لهذه المحافظة لكي تحصل على حقوقها في المشاريع التي تقرها الحكومة المركزية، ولمعاونتها على تعليم أبنائها وعلى جلب الاستثمارات التي ترفع من شأن هذه المحافظة وتغير واقعها الاقتصادي، وبما ينعكس على معيشة أهلها في هذه المحافظة التي عانت الكثير وحاجاتها كثيرة. أتمنى لسعادة السفير كل النجاح في مهمته في العراق، وأن يوفق في مهمته لتحويل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق من علاقة عسكرية غير مرغوب بها إلى علاقة طويلة الأمد.
من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار الدكتور جاسم الحلبوسي الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة من تأخير تشكيل الحكومة العراقية، ومساعدة جميع الأطراف لتبني مشروع وطني يخدم ويحفظ مصالح العراق بعيدا عن كل التدخلات الخارجية على حد وصفه.
أدعو سعادة السفير وأن يقوم بموقف جاد أكثر صلابة من تشكيل الحكومة العراقية، ودعم كل الكيانات السياسية لاتخاذ قرار صائب بتشكيل حكومة ترعى المشروع الوطني ومصلحة العراقيين والمصالح المشتركة، وأن تنهي الجدل الدائر في تشكيل حكومة لقد طال الانتظار كثيرا، وعلى الحكومة الأمريكية أن تتخذ موقفا أكثر حزم بتشكيل هذه الحكومة ومساعدة كل الأطراف لتبني مشروع وطني يخدم ويحفظ مصالح العراق بعيدا عن كل التدخلات الإقليمية الأخرى. أدعو سعادة السفير والوفد المرافق أن يكونوا بأكثر إطار، وأن يرعوا المشاريع التي تخدم المصالح الاقتصادية لمحافظة الأنبار كاستثمار حقول غاز عكاز وإنشاء المصبات والمشاريع الخدمية للمحافظة.
وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها السفير جيفري إلى المحافظة منذ تسلمه مهام عمله في منتصف شهر آب أغسطس الماضي. من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، نتابع الآن شأنين. 13 شركة أجنبية ستدخل جولة تراخيص لتطوير حقول الغاز، ومعلمو كردستان يطالبون بتغيير القانون الخاص بانتخابات اتحادهم. مستمعي الكرام، تتنافس شركات عالمية على تطوير حقول الغاز في العراق، وستدخل جولة خاصة بتطوير هذه الحقول وعددها 3. التقرير التالي ينقل تصريحات للناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد حول هذه المنافسة، وسيتطرق إلى مسألة احتياج هذه العقود إلى مصادقة مجلس النواب أم لا. أحمد الزبيدي من بغداد.
أماطت وزارة النفط العراقية اللثام عن أن نحو 13 شركة عالمية قد اشترت ما يعرف بالحقائب الخاصة بجولة تراخيص الحقول الغازية العراقية 3 التي ستعرض ضمن جولة التراخيص مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة على رسالة الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد أن تطوير الحقول الغازية سيمكن الوزارة من سد حاجة البلاد وتصدير الفائض منه. وقال جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر أن تلك الشركات تعتبر من الشركات الكبيرة في صناعة النفط والغاز في العالم.
ستبدأ فعالية جولة التراخيص الثالثة المخصصة لتطوير 3 حقول غازية، هي حقل عكاش في محافظة الأنبار، وحقل سيدة في محافظة البصرة، وحقل المنصورية في محافظة ديالة. 13 شركة اشترت حقائب المعلومات وستدخل فعالية التنافس على تطوير هذه الحقول الغازية، وهي شركة إيني الإيطالية وثلاثة شركات من اليابان، هي هيتو جو وجوكمك وميسيو بوشي، ومن كازاخستان غاز موناي غاز، ومن كوريا كوكا غاز، ومن الكويت كويت انرجي كومباني، ومن الهند او ان جي سي، والنرويج ستات اويل، ومن روسيا ايضا هناك شركة، وايضا من فرنسا توتال، ومن تركيا الشركة الحكومية النفطية.
من جانبه رحب الخبير في التشريعات النفطية واجد شاكر بطرح هذه الحقول أمام جولة تراخيص جديدة.
نحن نبارك أي تحرك لزيادة الإنتاج إن كان غاز أو إن كان نفط، ولكن التشريعات لازم تأخذ طريقة الأصولي في المصادقة، المفروض أن تعرض على البرلمان القادم ويكون مصادقة من قبل البرلمان، لأنه بموجب القانون اللي صدر سنة 67 لازم كل العقود صادق من قبل المجلس الوطني أو البرلمان.
في حين بيان الناطق الرسمي باسم وزارة النفط أن دخول هذه العقود حيز التنفيذ لا يحتاج مصادقة مجلس النواب.
نحن نحترم جميع الآراء إذا كانت تنطلق من مد وطني ومهني. دائما نسمع هذه الأصوات يعني تخرج علينا بتصريحات غريبة وعجيبة مع كل خطوة تقوم بها وزارة النفط. سبق وأن أوضحت وزارة النفط بأن هذه العقود هي عقود تجارية تهدف الوزارة إلى تطوير الحقول الغازية مقابل تكاليف تدفع للشركات التي تقوم بهذا العمل، هو تجزيء للاستثمارات الخارجية، فهي ليست عقود احتكارية لهذا الطرف أو ذاك. وبالتالي كما حدث في جولة التراخيص الأولى والثانية لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، لأن لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب. للأسف البعض لا يفرق بين الاتفاق وبين العقد، الاتفاقات الدولية بين الدول تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب أو البرلمان، وبالتالي كما قلنا هذه العقود عقود تجارية، الهدف من وراها هو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية.
هذا وكانت وزارة النفط قد أطلقت في شهر آيار الماضي جولة التراخيص الثالثة التي تختص بالاستثمار في الحقول الغازية، وشملت 3 حقول هي عكاز وسيبة والمنصورية، موضحة أن هذه العقود هي عقود خدمية وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي ينقل آراء معلمين في إقليم كردستان ينتمون إلى كتل عديدة، ومطالباتهم بتغيير النظام الانتخابي لنقابة المعلمين في الإقليم. آزاد محمد لديه تفاصيل وافية عن هذا الشأن.
لا نكرهوا لا نكرهوا كونغري روزنامه سان ساسكدوا
هذا جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو هيئة الدفاع عن المعلمين ومنظمات معلمي كردستان والمعلمين الصناعيين والمعلمين المحافظين والاتحاد والجماعة الإسلامية وكادحي كردستان في محافظة السليمانية، والذي أكدوا فيه رفضهم لآلية إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة بحجة ضياع أصواتهم بين هذه الدوائر، وناشدوا برلمان الإقليم تعديل قانون انتخابات اتحاد معلمي كردستان. أحمد كركوكي سكرتير الجماعة الإسلامية لمعلمي كردستان أوضح لإذاعة العراق الحر أن أول مؤتمر شامل لاتحاد معلمي كردستان عقد في عام 1992 تم فيه تأسيس اللجنة العليا لهذا الاتحاد، وفي عام 1994 ونتيجة الحرب الداخلية انقسم هذا الاتحاد بين الإدارتين آنذاك، ما أدى إلى انسحاب عدة جهات غير منتمية للحزبين الرئيسيين منه. ومن حينه والمؤتمر المذكور يؤجل عاما بعد عام، وهذا التأجيل لمصلحة فئة معينة. وتابع كركوكي قائلا:
في 1997 على ساد ينعقد مؤتمر شامل، ولكن لم يعتقد إدارة سليمانية انعقد مؤتمر لوحده والأربيل لوحده، فهذا لا يكون مؤتمر شامل، ولكن ضغطنا احنا والكتل الاخرى لانعقاد مؤتمر مثل ما انعقد مؤتمر للمهندسين وللمحامين وغيرهم، ولكن عند الضغط قوائم الاخرى المعارضة تأجل الى شهر 29/9، وتأجل مرة اخرى الضغط من القوائم الى شهر 12، مخلين آلية ان يكون 12 محطة، وهذا يضر اللي عندهم أقلية الإساتذة، لانه كل مرشح يصعد للمؤتمر ان يحصل على 300 صوت، و300 صوت كل قوائم ليس لديه، خاصة قوائم الصغرى اصوات يضيع، واحنا طلبنا بان يكون مركز واحد، وان لا يدخل في مؤتمر بدون انتخابات 162 الثلث، فهذا ظلم. أكثرية 162 يتكون من حزبين لأنهم مشكلين هذا الاتفاق بيناتهم.
ممثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني في اتحاد معلمي كردستان عبد الخالق عبد الرحيم أكد أن مذكرتهم التي ينوون رفعها إلى البرلمان الكردستاني هي الثالثة بعد مذكرتين وجهوها سابقا إلى سكرتارية اتحاد معلمي كردستان، لكن الأخيرة لم يستجب لهم.
إما ببجداري هجل استماع مستعان أما كوبنومان أنجام
نحن ممثلي ثمان قوائم انتخابية اجتمعنا اليوم للاتفاق على صيغة بيان مشترك يرفع إلى برلمان الإقليم، نطالب فيه تشكيل لجنة برلمانية تشرف على انتخابات اتحاد المعلمين وتعديل أحد بنود الترشيح، والتي توجب أن يكون للمرشح خدمة لا تقل عن 3 سنوات وخفضها إلى 2، وإلغاء مشاركة 162 من أعضاء الفروع والمجلس التنفيذي السابق في المؤتمر التحضيري للاتحاد، وهو أكثر من الحد القانوني ويصب لصالح أحزاب معينة. يذكر أن أكثر من 114,000 معلم يشاركون في انتخابات اتحاد معلمي كردستان، يتوزعون على 12 دائرة انتخابية، يصوتون لاختيار ممثلين لهم في 12 فرعا هي مجموع فروع الاتحاد في الإقليم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، وضيف الحلقة هو المخرج جمال أمين. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
شاخن يكين درمان شراب ينكين وقت زريان نشار كرين دفا بنام فاكرين برد شاخن يكين درمان شراب ينكين وقت زريان نشار كرين دفا بنام فاكرين برد شاخن يكين درمان شراب ينكين يا كي بينايا تذكران بو عاشقا شنزارك تكا تكا من كل شني تغير ماكا كي جيت يا كي بينايا تذكران بو عاشقا وقت زريا نشان كرن دمرنا من فاكرن برنتجا خد يكرن درمان شرابينا كرن زلم الوي خرتي بيا او بدلي خوي ساوجي وقت زريا نشان كرن دمرنا من فاكرن برنتجاه خدي كرن درمان شرابينا الكرن وقت زريا نشان كرن دمرنا من فاكرن برنتجاه خدي كرن درمان شرابينا الكرن
من السماوة بعث المستمع عماد من الرميثة يقول الرواتب ومساعدات للأهالي وعوائل المسؤولين وأعضاء الأحزاب المسيطرة والفقير إلى الله.
رسالة شكوى من علي الصفراني من السماوة يقول إحنا عراقيين وإن حق بهذا البلد، ليش ما حد يعيني؟ وبنفس المعنى كتبت مروة تقول أشكو من مشكلة أختي تعاني من مرض وأحتاج لعلاجها، ولكن قصر اليد وقلة الحال تمنعنا من الحصول على العلاج.
المستمع محمود والذي يصف نفسه بالمستمع والصديق البار يقول كنت متابعا لإذاعتكم الحرة وأنا من صغر سني أتابع الإذاعة والتلفزيون، ويقول أنه يعرف الأخبار من الأول وإلى الآخر، أخبار الإذاعة والفنانين والمطربين العراقيين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770.
مستمعي الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر.
العراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الممثل والمخرج السينمائي جمال محمد أمين، والتي تمتد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وإلى اليوم، متنقلا بين أكثر من دولة عربية وغربية. الفنان جمال محمد أمين من مواليد بغداد عام 1958، وتعود بدايته الفنية إلى المرحلة المتوسطة، حيث كان يشارك في مسرحيات تنظمها مديرية النشاط المدرسي، وهذا ما سهل دخوله إلى معهد الفنون الجميلة.
بالمتوسطة يعني صارت عندي مسألة حب للتمثيل وللفن، ومن الفرص الجميلة جدا أنه أنا أول مسرحية مثلتها وهي الفنانة القديرة أمي شوقي عام 72 في مسرح النشاط المدرسي، والمسرحية كان اسمها كنوز غرناطة. وبعدين كملت في ثالث متوسط، كان موجود أستاذ قاسم صبحي وكامل القيسي الله يرحمه وجواد الأسدي وكذا، فصار عندي فد خبرة معينة وطوني فد قرنتي معين أنه أروح المعهد فنون جميلة. فمن رحت المعهد فنون جميلة أنا جاهز مهيئ أنه أقبل في معهد فنون جميلة. يعني معهد فنون جميلة دخلت طبعا بالبداية كان قبل قسم المسرح، وبعدين تحول إلى السينما، درست أول ما سنتين المسرح وبعدين درست السينما، ومنها كانت بداية كبيرة جدا مع الفنان قاسم حول.
كان عمره 18 عاما عندما شارك في فيلم بيوت في ذلك الزقاق للمخرج قاسم حول، وذلك قبل تخرجه من المعهد، وتحديدا عام 76 و900. عن واقع الدراسة في معهد الفنون الجميلة خلال سبعينيات القرن الماضي يقول الفنان جمال أمين:
المعهد في السبعينيات كان معهد جميل، يعني بالقدر المعقول من الأجهزة والمعدات، كان عندنا كامرتين 16 ملمتر، كان عندنا مختبر صغير في معهد فنون جميلة، كان عندنا مفيولات عدد 2 أو 3، وكنا يعني نصنع الأفلام في داخل معهد الفنون الجميلة. وأساتذة كانوا عندنا كلهم جايين من برا، يعني أغلبهم كانوا جايين من الاتحاد السوفيتي السابق، فدرسونا وعلمونا أصول صناعة الفيلم السينمائي بشكل جيد. أما بعد الثمانينات أو الحروب اللي بدأت، معهد فنون جميلة طبعا ما صار باهتمام، ونزل مستوى التعليم ما أقول درجة الصفر بس إلى مستويات كلش منخفضة، لأنه ما عندهم أجهزة. يعني أنا من أدرس السينما المفروض أكو كاميرا وأكو فيلم وأكو موفيولا وأكو معمل يعني حتى يطلع الفيلم. الآن في معهد فنون جميلة أعتقد ما عندهم أي نوع من أنواع الأجهزة.
التلفزيون العراقي مثل في مسلسلات الذئب وعيون المدينة وخيوط من الماضي ودنانير من ذهب والمسافر، وفي السينما مثل في فيلم اللوحة وفيلم صائد الأضواء وفيلم البندول للمخرج كارلو هارتيون وفيلم تحت سماء واحدة. ويرى الفنان جمال أمين أن السينما أداة ثقافية لإشاعة التنوير، لذا فهو يؤمن بأنها اليوم تستطيع أن تساهم في التغيير في العراق.
السينما من أهم أدوات التنوير، وفي بلدنا يعني العراق وخاصة منطقة الشرق الأوسط أنا أعتبرها بالنسبة لي مو ترف، في هوليوود يعني الآن هي نوع من أنواع الترف. السينما أداة تنويرية مهمة جدا، وأعتبرها كذلك أداة تغيير، لأن العراق وهاي المناطق الساخنة في العالم بحاجة إلى نوعية من الأفلام اللي تساعد الجمهور على كيفية التعامل مع الحياة من خلال السينما. السينما هاي العظيمة ذات الفكر التنويري اللي تخلي الناس ينتقلون من مرحلة الظلام إلى مرحلة النور، لأن هي السينما كلها ضوء. بالعراق أنا أعتبرها وسيلة الآن من وسائل التغيير لكي ننقذ هذا الشعب العراقي الجميل الحلو من الوهم، من الخرافة، من المشاكل اللي هو يعاني منها.
يرى الفنان جمال أمين أنه على الرغم من أن السينما بدأت مبكرة في العراق، إلا أنه لا توجد سينما عراقية، وما هو موجود اليوم فقط أفلام عراقية، لكنه يتوقع أن تشهد السنوات العشر المقبلة ظهور ملامح السينما العراقية.
لا توجد سينما في العراق، هنالك أفلام عراقية. عندما نقول سينما يجب أن تكون لهذه السينما ملامح، ويجب أن يكون بها ناس مبدعين كبار جدا وحازوا على جوائز عالمية، ويجب أن تكون هذه الأفلام ذات سمة خاصة. الآن أنت لما تقعد تشوف أي فيلم إيراني حتقول هذا الفيلم إيراني، لا يمكن أن تقول هذا الفيلم بنغلاديشي أو من أفغانستان. الأتراك كذلك عندهم السينما التركية، نستطيع إلى حد كبير جدا أن يكون هناك سينما مصرية، أما في العراق لا زالت العملية غامضة غير واضحة مغوشة. هناك عندنا أفلام عراقية، وأفلام عراقية حوالي 104 أو 105 فيلم، وهذه تعادل إنتاج فرنسا في سنة واحدة، وتعادل إنتاج هوليوود بحوالي شهر ونص. يعني إحنا على مدى 80 سنة أنتجنا 100 فيلم، يعني كل سنة فيلم وشوية. فما تقدر تقول إنه هنالك سينما عراقي. لكن الآن بعد هذه الحرية اللي موجودة إلى السينمائيين العراقيين، وهذه المجموعة الكبيرة من الشباب بدأوا ينتجون أفلام، قد تتشكل ملامح السينما العراقية خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة. بعد ذلك نستطيع أن نقول هنالك سينما عراقية، أما حاليا ما في سينما عراقية.
رحلة المهجر بدأت في عام 82 و900 وألف، أي بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، حيث ترك العراق إلى الكويت التي ساهمت في تنمية وتطوير خبرته، وقام بتصوير وإخراج 27 فيلما وثائقيا.
للأسف الشديد بعد تخرجي بدأت الحرب العراقية الإيرانية، وأني هربت من العراق كما هرب الآخرون وذهبت إلى الكويت. بالكويت بديت هناك في عملية إثبات ذاتي ووجود من خلال الشركات الموجودة الكويتية، وصورت أو أخرجت حوالي 40 فيلم وثائقي، وهذه الأفلام الوثائقية حوالي 20 فيلم عندها بكاميرا سينمائية. فبالكويت صارت عندي مساحة كبيرة جدا لأن أنمي نفسي وأطور نفسي، في حين الحالة السينمائية بالعراق كانت تصب في محور واحد، ومحور أن تكون السينما تعبوية إلى الحرب حتى تأخذ الناس من النور إلى الظلام، عكس الاتجاه اللي احنا نفكر به. وللأسف الشديد جاءوا بعض المخرجين العرب اللي مستفيدين من هاي الحالة المادية والقصور والرفاهية، وسووا أفلام يعني هي ما تصف في مصلحة الإنسان العراقي. لأنه للأسف الشديد، للأسف الشديد أنه النظام السابق كان نوعا ما يعرف أنه للسينما تأثير، تأثير كبير جدا، فلهذا هو حاول أن يخلق من السينما أحد ركائزه لبناء الدكتاتورية في العراق.
بعد أحداث غزو الكويت عاد إلى العراق مجبرا، كما يقول الفنان جمال أمين الذي عمل في مجال العمل التلفزيوني وأخرج برنامج ساعة في الأسبوع في التلفزيون العراقي.
مجبرا أخاك لا بطل مثل ما رجعوا الباقين، رجعت إلى بغداد، اشتغلت في تلفزيون بغداد بمعية المخرج جسار فيصل الياسري، واشتغلت برنامج تلفزيوني هو برنامج وثائقي أكثر من عنده برنامج يعني ترفيهي. البرنامج هذا كان معني بمعاناة المواطنين العراقيين، وعلى فكرة الآن أنا ألاحظ جميع المحطات العراقية هي تكرار لبرنامج ساعة في الأسبوع اللي أنا قدمته في سنة 1991. مشاكل الإنسان العراقي في 91 92 93 كانت نفس هذه المشاكل اللي الآن تعرضها جميع المحطات العراقية والعربية والعالمية لتأخذها من العراق. هو ما تغير شيء بالعراق سوى أنه الآن أصبحت هنالك حرية للكاميرات أن تجي تصور العراقيين. أما المأساة اللي مر بها الإنسان العراقي فهي قديمة، قدم النظام السابق اللي كان موجود بالعراق، اللي مجتمع مهدم، بنية تحتية ما موجودة، علاقات اجتماعية سيئة. قصد أنه هذا البرنامج يعني خلاني أشتغل لمدة 3 سنوات على أن أسوي مواضيع وثائقية تهم الإنسان العراقي.
لم يتمكن من البقاء في العراق، إذ قرر أن يغادر إلى عمان، وأقام فيها 4 أعوام أخرج خلالها العديد من الأفلام الوثائقية، منها فيلم شموع أضيئت في عهد الحسين عن الراحل الملك الأردن. عام 98 و900 وألف هاجر إلى الدنمارك وعمل في مجال التصوير والإخراج التلفزيوني والسينمائي، وأخرج عددا من الأفلام السينمائية التي تناولت معاناة المهاجرين واللاجئين العراقيين في الدول الإسكندنافية. نذكر منها فيلم راكا وحياة في الظل، وإنهم يصنعون الحياة، وقطع غيار، وفيروس، وفيلم جبار.
أول شيء سويته هناك كان ورحت تعلمت اللغة الدنماركية حتى أكون يعني أعرف مفاتيح البلد. بعد ذلك انتميت إلى نقابة المخرجين أو اتحاد المخرجين الدنماركيين، ومن خلاله قدرت أني أدخل في مجال أن أعمل أفلام في داخل الدنمارك. اشتغلت لفترة حوالي سنتين في محطة تلفزيونية دنماركية، ومن هاي المحطة تعلمت أشياء كثيرة جدا، يعني سويت أب تو ديت للمعلومات مالتي، لأن المعلومات اللي كنا نشتغل بها بالعراق وفي الكويت وفي الأردن هي معلومات كلاسيكية قديمة. فمن رحت إلى الحداثة بالتقنيات اللي موجودة وفي حداثة كيفية معالجة المواضيع، فاشتغلت هناك يعني لمدة سنتين. بعدين قمت أشتغل فريلانس، يعني سويت مجموعة من الأفلام، 8 أفلام في داخل الدنمارك. يعني كوني مغترب ولاجئ جديد على البلد، بديت أشتغل في الأفلام اللي إلها علاقة بالمهاجرين. فأنتجت أول فيلم اسمه جبار. جبار ويتناول موضوع فنان تشكيلي عراقي مقيم في قرية مقر النرويج هي جبال وكلها فلوج، وهو الرجل يعني طابع الرسم مالته طابع بدوي، فمن البادية ينتقل إلى الثلوج. فبدت الأفلام مالتي كل تتاخذ هذا المنحى، منحى المهاجرين اللي موجودين في داخل دول الإسكندنافية.
شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وحصل على جائزة مهرجان القاهرة الفضية للبرامج في عام 1997. عن طبيعة الأفلام التي ينتجها يقول الفنان جميل أمين:
أغلب المشاركات اللي أنا شاركتها في هولندا، إسبانيا، كوبنهاغن، وفي السويد، ومهرجان الخليج الإمارات العربية المتحدة. وهذه الأفلام تنتج برأس مال سواء من عندي شخصي أو من محطات تلفزة أو منتجين دنماركيين، ونأتي هنا في هذه المهرجانات لكي نمثل العراق. أنا يعني أساسا اشتغلت أغلب الأفلام اللي اشتغلتها بين الدراما والديكومنتري، وأكو أفلام اشتغلها ديكو دراما لأن أحسها قريبة بالتعبير عن واقع الإنسان سواء كان عراقي أو غير عراقي. يعني إحنا نعيد تمثيل الواقع في بعض الأحيان، أغلب الأحيان ما اعتمد على ممثلين، أجيبهم من الشارع وهم يعني يعانون من مشكلة معينة ويبدون يلعبون الشخصيات اللي موجودة فيه.
وعن تجربته في المهجر والتي تمتد إلى عقدين، يقول الفنان جمال أمين أن المهجر بقسوته وصعوبته أخذ منه الكثير، لكنه منحه أيضا الكثير.
مهجر إلى صورتي يعني أن يكون نيجاتيف وكوبوزيتيف، بيها قسوة، قسوة كبيرة جدا، أو حنين الوطن موجود، أنا توفى نص عشيرتي وأني بالمهجر، الحزن موجود، الألم موجود، لكن بنفس الوقت أكون هناك يعني فرصة أن تعمل، أن تشتغل، أن تقدم نفسك في أوروبا. يعني المهجر في أوروبا مو سهل، جدا مو سهل، والإنسان إذا كانت عنده يعني براسة، عندنا مثل قبل يقول البراسة هو يطلع، يعني اللي عنده موهبة واللي عنده قدرة واللي عنده إمكانية ولو مو بسهولة رح يلاقي أكو إيد تنقذه وتشتغل وياه، وعلى أن يكون صادق، على أن يكون عنده كرياتيف، عنده إبداع معين. فعني بالنسبة إلي المهجر أخذ من عندي أشياء وأشياء كثيرة جدا، وأعطاني أشياء ما كنت أحلم بيها.
كان هذا المخرج والمصور السينمائي العراقي جمال محمد أمين، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وهموم السينمائيين العراقيين في الداخل والخارج. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحرة.